شهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
المقرر الآن البخاري ومسلم أعطيناه إجازة إلى الرجوع من الحج إن شاء الله تعالى بقينا قبل أن ندخل في موضوع الحديث نحب أن نعطي قواعد أولا الحج ركن من أركان الإسلام والدليل متى فرض الحج يلا سعد
التاسعة
نعم مش الدليل قوله تعالى ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا تمام وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة صدر آل عمران كله نزل في السنة التاسعة طيب قال بعض الناس إنه فرض في السنة السابعة يحيى ما دليل
دليلهم قول تعالى وأتم الحج والعمرة
منها نعم
هذه
الآية طيب وهل هذا الاستدلال صحيح
غير صحيح
وجه
هذا أمر بالإتمام وليس أمر
بالابتداء نعم تمام ويؤيد ذلك أن فتح مكة كان
في
السنة الثانية
أن يفرض الحج ومكة لا يزال
نعم تمام ولهذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة طيب ثانيا الحج له شروط والشروط كما يعلم من الشريعة الإسلامية الشروط هي عبارة عن ضبط الواجبات والتكليفات لأنها لو بقت التكليفات بلا شروط صار فوضى فالشروط في الواقع من تمام الشريعة وقول بعض المحدثين إن هذه الشروط والأركان والواجبات المفصلة هذه بدعة فنقول ليست بدعة هذه وسائل لإيش لضبط الشريعة وتقريبها للمكلفين وكونها شروطا أو واجبات أو أركانا هذا أيضا من انضباط الشرع نفسه حتى لا يبقى الناس في فوضى لذلك أثبت العلماء رحمهم الله بما يكاد يكون إجماعا قبل هؤلاء المحدثين بإثبات الشروط والأركان والواجبات وإن كانوا يختلفون هل هذا شرط أو ركن أو واجب هذا شيء آخر المهم المبدأ موجود، ولا ينبغي أن نعترض على سنة العلماء، ولا ينبغي أن نعترض على أمر يجعل الله تعالى فيه تسهيلا لحفظ الشريعة وإتقانها وانضباطها. طيب، الحج له شروط، منها الإسلام، وهذا شرط في جميع العبادات، كل العبادات لابد فيها من الإسلام، لأنه إذا لم يكن مسلما فليس مقبولا عند الله عز وجل. قال الله تعالى: وما يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وقال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، مع أن نفقاتهم أجار متعدد ومع ذلك لا تقبل. الإسلام شرط في جميع العبادات، حتى في الوضوء، حتى في الوضوء. فلو أن كافرا توضأ ثم من الله عليه فأسلم، قلنا لا بد أن تعيد الوضوء إلى آخر الصلاة، لأن وضوءك الأول وقع وأنت في حال الكفر فلا صح. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا حج عليه، وهذا شرط في جميع العبادات ما عدا الزكاة، فالزكاة ليس من شرطها العقل، لأن وجوبها في المال، كما قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء. ولأن الفقير لا تتعلق نفسه بالفاعل، تتعلق بالمال، سيقول الفقراء: أين نصيبنا من هذا المال؟ فلذلك لا يشترط في وجوب الزكاة إيش؟ العقل. الشرط الثالث البلوغ، وهذا شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، وهذا شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. أما كونه شرطا للوجوب فللحديث المشهور الذي تلقاه الناس بالقبول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يقول. وأما كونه ليس بشرط للصحة فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. إذن من شرط وجوب الحج ما جاء إيش؟ البلوغ. طيب، يحصل البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة، تمام 15 سنة، والثاني إنبات شعر الآنة، وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبر، والثالث إنزال المني بشعر. هذا ثلاثة. تزيد المرأة بأمر الرابع وهو الحيض، فمتى حاضت ولو لم يكن لها إلا 9 سنوات فهي بالغة. طيب، الشرط الرابع الحرية، وهذا شرط في كل عبادة يشترط فيها التملك، تملك المال. فالزكاة مثلا لا تجب على العبد لأنه ليس له مال، والحج لا يجب على العبد لأنه ليس له مال، ولأن العبد مشغول بخدمة سيده. فلو أوجبنا عليه الزكاة الصلاة للازم من ذلك إما تأثيمه وإما تأثيم سيده، لو أوجبنا عليه الحج للازم من ذلك إما تأثيمه وإما تأثيم سيده، إما تأثيمه إن حج بلا إذن سيده، وإما تأثيم سيده إن منع. فلهذا نقول لا حج عليه حتى يسلم هو من الإثم وكذلك سيده. فإن قال قائل: أرأيتم لو أن سيده أذن له وأعطاه المال، أو أذن له وهو في مكة وأمكنه أن يحج على قدميه، هل يلزمه الحج أو لا؟ المشهور من المذهب لا، حتى لو أذن له سيده ولو أعطاه المال يحج به، أو كان لا يحتاج إليه لكونه في مكة فإنه لا يجب عليه الحج، لأن الحرية وصف لا بد من ثبوته في وجوب الحج. والصحيح أنه يجب عليه الحج في هذا الحال، لأن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما. فالآن هذا قادر، والله عز وجل يقول: من استطاع إليه سبيلا، وهذا مستطيع فسيد يقول أهلا وسهلا أنا أساعدك وآذن لك، فماذا يكون بعد ذلك؟ الخامس الاستطاعة، الاستطاعة. وقد ذكر الله تعالى في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ونص الله عز وجل على الاستطاعة في الحج، مع أن هذا شرط في جميع الواجبات، لأن الحج غالبا يكون فيه مشقة، الغالب أن فيه مشقة، لأن أكثر الناس خارج مكة وبعيدون عن مكة، فتلحقهم المشقة لا فيما في الزمن الأول لما كان الناس يحجون على أقدامهم أو على إبلهم مشقة. فلهذا نص الله تعالى على الاستطاعة مع أنها شرط في جميع الواجبات. والاستطاعة نوعان، استطاعة بالمال فقط أو بالبدن فقط أو بهما جميعا، ثلاثة أقسام. إذا كان عنده استطاعة بماله وبدنه مع بقية الشروط إيش؟ وجب عليه الحج ولا إشكال. إذا كان عنده استطاعة بماله دون بدنه، ويقدر بماله لكن ما يقدر بدنه، سقط عنه الوجوب البدني يعني ما يستطيع، ووجب عليه بذل المال، فيقيم من يحج عنه، يقيم من يحج عنه ويعتمر. وإذا كان عاجزا بماله قادرا ببدنه يجب عليه، يعني قادر ببدنه، قريب ولا بعيد، قادر إنسان شجاع قوي، نعم يجب أو لا يجب؟ الله المستعان. يا سلام، أين أنتم؟ أين فقهكم؟ من استطاع إليه سبيلا، هل هذا مستطيع ولا لا؟ إنسان قوي شجاع، إذا رآه الذئب هرب منه، وإذا رآه الواحد من الناس هرب، ما يخاف على الناس، وقوي، يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب يا أخوان، يجب، يجب. من استطاع إليه سبيلا، لو كان في الكويت ولا وراء الكويت، نعم يجب. واضح يا جماعة؟ لأن عندنا آية من كلام الله عز وجل، ما هي من كلام فلان وفلان، من استطاع إليه سبيلا، واضح؟ طيب إذا كان غير قادر لا بماله ولا ببدنه إيش؟ يسقط عنه، ما في إشكال، لأن الله اشترط للوجوب الاستطاعة. وهل الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ انتبه، هل الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ مثال ذلك، امرأة غنية قادرة ببدنها لكن لم تجد محرما، هي الآن قادرة قدرة حسية لكنها شرعا غير قادرة، ليش؟ ما لها محرم، وهي ممنوعة شرعا من السفر، فهل يجب عليها أن تحج أو لا يجب؟ نقول أما ببدنها فلا يجب، لا يجب، وأما بنائبها فيجب لأنها قادرة. ولكن المذهب عند الحنابلة أن ذلك شرط للوجوب، وعلى هذا فيشترط لوجوب الحج القدرة الشرعية والحسية. وبذلك نطمئن أخواتنا اللاتي يتكدرن ويحزن إذا لم يكن عندهن محرم، ونقول أبشرنا، لو لقيتن الله بلا حج فليس عليكن شيء. ليش؟ لماذا يا جماعة؟ لأن الحج لا يجب عليهم، كما أن الفقير إذا لقي ربه وهو لم يزكي عليه شيء؟ ما عليه، لأن ما عنده مال. فالحمد لله على نعمه، يعني ينبغي أننا نطمئن النساء، لأن بعض النساء تحزن حزنا شديدا، ها حتى إن بعضهن تعصي الله وتحج بلا محرم. وسبحان الله كيف تتقرب إلى الله بمعصيته؟ هذا غلط، غلط عظيم سفه. فهذه شروط وجوب الحج. قال ناظم هذه الشروط: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا توان، بشرط إسلام كلا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. عيد مرة ثانية: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا توان، بشرط إسلام كلا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. والثالثة: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا توان، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. يلا عبد الله.
الحج والعمرة واجبان بشرط إسلام.
غلط، أسقط شبر كم الربع.
العمر مرة بلا توان،
نعم،
بشرط إسلام
كذا
حرية، عقل بلوغ قدرة جلية.
أحسن، تمام. وقول بلا توان يعني يجب على الفور، يجب على الفور أن يؤدي الحج. انتبهوا، هذه نقطة مهمة. هل إذا قدر الإنسان عليه يجب على أن يحج فورا أو هو على التراخي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال على التراخي لأن العمرة كله وقت للحج كذا يا وليد. طيب، فكما أن الإنسان في الصلاة له أن يصلي في أول وقت وفي آخر وقت، هؤلاء يقولون الحج لا يجب في العمر إلا مرة، إذن فالعمر كله وقت له. وأيضا يقولون إن الله فرض الحج في السنة السادسة أو السابعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، لكن هذا القول ضعيف. أما من حيث الدليل فقد عرفت أن الدليل يدل على أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة، ولكن حتى على هذا القول يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج في السنة التاسعة، أخره للعاشرة. فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر الحج لمصلحة عظيمة تفوت له الحج، ولا يفوت الحج لو فات لو أخره، وهي استقبال الوفود الذين يأتون إلى المدينة مسلمين ليتعلموا أحكام دينهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في تلك السنة التاسعة كان في الحجاج خليط من المشركين، لأن فتح مكة قبل ذلك بسنة، فحج كثير من المشركين. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون حجه إيش؟ نعم، خالصا للمؤمنين. ولذلك في ذلك العام عام 9 أذن المؤذن، يعني أعلم المعلم، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. والصواب أن الحج واجب على الفور من حين أن تتم شروط الوجوب، وقد عرفتم بطلان استدلالهم بالآية وأتم الحج والعمرة لله، وعرفتم بطلان استدلالهم بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن السنة التاسعة. أما قولهم إن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، فالعمر كله وقته، فيجوز في أوله وآخره، فيقال: من الذي يضمن أن تبقى قدرة الإنسان على الحج؟ أليس يمكن أن يمرض، ويمكن أن يسلب المال، ويمكن أن تكون الطريق مخوفة، ويمكن أن يموت، كل هذا ممكن، فكيف يؤخر ما أوجب الله عليه بعد أن أنعم الله عليه بتوفر الشروط؟ فالصواب إذن أنه واجب على الفور. فإذا قال قائل: عرفنا أنه ركن مكان الإسلام، لكن ما هي الحكمة وما هو الذي يفيد القلب من هذا الحج؟ قلنا: الحكمة تعظيم الله عز وجل، بتعظيم أعظم بيت في الأرض وهو الكعبة، كما قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وتعظيم الأماكن من تعظيم الساكن، ومعلوم أن فوق كل شيء، لكن على حد قول الشاعر أمر على الديار ديار ليلى، وضمير أمر يعود على مجنون ليلى، يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار مجنون. نعم يمشي على الجدار قبله، الجدار الثاني قبله، الثالث والرابع، يقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شغفنا قلبي، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، ولكن حب من سكن الديار. المهم أن في الوفود إلى بيت الله عز وجل تعظيم الله تعالى لا يخفى. وبالنسبة لنا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسن به، اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وتأسن به، ونعم الأسوة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما قبل عمر الحجر قال إني والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لله در عمر حتى لا يقع في قلب أحد من الناس تعظيم الأحجار وتعظيم الآثار كما ابتليت به الأمة في الوقت الحاضر إلا من عصم الله. ومعلوم أنه لولا أن الله شرع لنا أن نتعبد له في هذه العبادة وأن نتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم فيها ما ذهبنا إليها. وإلا فقد يقول القائل ما الفائدة من أن تأخذ سبع حصيات وترميها في مكان معين؟ إيش الفائدة؟ نعم الفائدة تعبد الله قبل كل شيء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإيش؟ لإقامة ذكر الله. هذا هو الحكمة. ولذلك تجد الناس إذا أتوا هذه المشاعر العظيمة بإخلاص لله وتأسن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزداد إيمانه. واسأل الناس من قبل تجد طعما لذيذا للحج. في الوقت الحاضر الحج جهاد، وتبين صدق الحديث وهو المتبعين من قبل عليهن جهاد لا قتال فيه. الآن الذين مثلا يطوفون تجد الواحد قلبه مشغول، قلبه مشغول بإيش؟ بالحياة والموت، بالحياة والموت، هل يخرج سالما أو لا؟ فيفقد الطمأنينة والخشوع الذي كان من قبل. ولكن يجب أن يوقن الإنسان نفسه على أنه في عبادة، وأن هذه المشقة التي فيه بالعبادة ما هي إلا رفعة لدرجاته وتكفير لسيئاته والأجر على قدر المشقة. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك. كذلك برمي الجمرات، رمي الجمرات هو بين الحياة والموت وبين الأذية والتأذي، لكن ماذا يصنع؟ لولا أنه يعتقد أن هذا عبادة لله عز وجل واتباع لرسول الله ما فعل. لكن في الأول يعني أنا أدركت البقية، تجد الناس في طمأنينة، يعني أدرك الناس روحوا للجمرات. أما في المطاف فالمطاف أقل من هذا بالأول، ومع ذلك لا يمتلئ. تقدر أن تقبل الحجر الأسود في كل شهر في أيام الحج في الموسم. نعم في الجمرات تجد الناس قليلين، قليلين جدا. نحن ننزل عند مسجد الخير في خيمتنا، وتجد الخيمة الثانية بعيدة عنه، والثالثة بعيدة، والثالثة، وفي نفس منى أكوام من الحطب، لأن ما في كهرباء، حطب أكوام كأنك في أسواق الحطب. ونحن في عند مسجد الخيف نشاهد الناس يرمون الجمرات، ما فيه بناء ولا سيارات ولا زحام ولا شيء. يذهب الإنسان بطمأنينة وهدوء وتكبير وتلبية قبل جمرة العقبة، ويجد يعني سبحان الله طعم لذيذا للحج. لكن كما قلت لك إن تعب الناس اليوم مع الاحتساب يزدادون به أجرا، لأنه كلما كانت المشقة في العبادة على وجه لا يمكن دفعها انت باللقيط على وجه لا يمكن دفعها صار الاجر اكثر. اما اذا كان يمكن دفعها لا، مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يكون الجو باردا والماء باردا، قال لا سخن الماء، قال لا من الرباط اسباق الوضوء في السبرات لخلوا يسر الباب. الله أكبر. الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وإذا أنعم الله عليك فتمتع بنعمه. نعم الشيء الذي لا بد من يعني يأتي بغير قصد هذا يؤجر الإنسان عليه، أما أن يتقصد العذاب فلا. طيب، أيضا من حكم الحج أنه جامع بين العبادة البدنية مع مشقتها والعبادة المالية أحيانا، لأن الذين يحجون من مكة لا يتكلفون مالا، ليس عليهم هدي، ويأكلون الطعام العادي ليأكلونه في مكة في المشاعر، ما في كل يعني ما في مال زيادة، لكن نفس المشقة البدنية والتعب القلبي لا شك أن هذا فيه امتحان للعبد، لأن الله عز وجل يمتحن العبد من هذه المشقات إذا كان صادقا في إيمانه وإخلاصه ومحبته لملاقاة ربه على وجه يرضيه يتحمل والعكس بالعكس. فلتمام الامتحان جعل الله العبادات الخمس مختلفة، بدنية محضة ومالية محضة ومركبة منهما أحيانا، ثم العبادة إما فعل وإما ترك، الصوم ترك المحبوب والزكاة بذل المحبوب، كل هذا ليبتلي الله العبد هل يعبد هواه ولا يعبد مولاه على حسب ما يصدر منه. ومن منافع الحج أن الناس يتعارفون ويتآلفون، وإن كان هذا مع الأسف بالنسبة لوقت الحاضر قليل جدا، وإلا لو استغل هذا المجتمع وهذا الجمع فيما ينفع المسلمين لكان لهذا أثر عظيم. لكن المشكلة الآن المسلمون لغاتهم مختلفة، ولا لا تعجل أن تعبر بما في نفسك لواحد لا يعرف لغتك، ما تستطيع، وكيف توصل معلوماتك إلى هذا؟ يمكن أن يقال يوصل بالمترجم، المترجم إذا كان بلدي وش نسوي؟ نعم مشكل. وحدثكم عن نفسي أننا نتكلم في مسجد المطار في جدة، نتكلم كلام يعني غالبه في التوحيد وأركان الإسلام، وجاءني هذا الرجل كلامك طيب ولا أحب أن أقول من أي جهة هو لكنه من أفريقيا، بس ما نبدأ نقول شيء، نعم قال كلامك هذا طيب وزين، أتأذن لي أن أترجمه؟ أنا شفت هيئة إنسان يعني محترم طيب لا بأس. فجعل أتكلم وهو يترجم. مرينا ما شاء الله، فدخل رجل آخر من الشارع من خارج المسجد وقال لي ايش هذا المترجم عندك؟ قال جزاه الله خير تبرع. قال لا، انه يترجم ضد كلامك، انت تقول توحيد ويقول شرك. سبحان الله، من يصدق على الان؟ صدق الاول ولا الثاني؟ فقلت اذا خلاص بطلنا، اللي بيعرف العربيه فالحمد لله، واللي ما يعرفها هو الذي جنى على نفسه وترك الترجمة. فأقول يعني إن هذا المجتمع العظيم لو كان الناس لهم مترجمون يتصلون بهؤلاء الأجانب ولا سيما الكبرى كالعلماء لكان خير كثير. أيضا يمنع هذه المنفعة العظيمة أن من الناس من هو متعصب لمذهبه، سواء فيما يتعلق بالتوحيد أو فيما يتعلق بالأعمال، تجده متعصبا جدا لمذهب ما يقبل، وهذه مشكلة بعد يعاني منها الناس الدعاة. يقابل هذا أن من الدعاة من هو صلب جدا جدا، ولا يبالي أن يقول هذا كافر أترك في نار جهنم أو يدعو بالحكم. ومن الناس من هو لين لكن ليس عنده علم يغلب، مشكلة. نعم، في مرة من المرات ولا بأس أن نذكر ما نشنف به آذانه، في مرة من المرات جاءنا فريقا وهم أيضا من الغرب، جاءنا فريقان يكفر بعضهم بعضا، وأتوا إلى رئيس إلى المدير مدير رجال التوعية وكلمهم وجابهم ايش عندكم؟ قال كل واحد يكفر الثاني ويلعنه والعياذ بالله. ليش؟ واحد منهم إذا قام في الصلاة يرسل يديه، طائفة ترسل يديه والثانية لا ترسل تمسك. قال هذا كافر. ليش؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، وإذا رغب عن سنة الرسول والثانون الآخرون نعم قالوا مسلم. لا مشكلة الجهل. لكن الحمد لله يعني بعد البحث والمناقشة وقلنا هذه المسألة يسيرة لا تجب التكفير حتى لو ترك الإنسان عنده. المهم قصدي بهذا أن الناس متعصبون، متعصبون، فالتعصب هذا مشكل، وإلا لكان الحج مؤتمر عظيم للمسلمين. قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة النعم. لكن الحمد لله أنتم وأمثالكم فيكم بركة، ممكن تدعون الناس بالحج من قدر له أن يحج بالتي هي أحسن وباللين وباللطف، تكسبون بذلك الأجر لأنفسكم والأجر لهؤلاء المساكين الذين ليس عندهم من يرشدهم، ويحصل في هذا خير كثير والحمد لله. نعم
هل يتكلم الإنسان على ملاذ الحج أو يعني يخصص الدعوة في التوحيد خاصة؟
أرى أن يتكلم بمناسك الحج، ومناسك الحج فيها التوحيد. حديث جابر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. فيأتي ظنا، لأنك تعرف الآن هناك دعوة سيئة أو دعاية على أن من دعا إلى التوحيد فهو وهابي، ما يعرفون هذا مثل السلف. والوهابية عند كثير من عوام المسلمين الخارج مذهب ممقوت، لأنهم ما يدرون.
هل العمرة واجبة على أهل مكة؟
العمرة ظاهر النصوص أنه واجب على كل أحد، لكن كثير من العلماء يقولون أن أهل مكة لا عمرة لهم، لأنه لم يعهد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يأخذون من مكة إلى الحل فيأتون بالعمرة، والأقرب أنها واجبة على كل أحد. نعم يا فهد.
حمد الله. يكون عند الإنسان أبناء أو إخوان قد وصلوا لسن البلوغ يريد أن يحجوا أو يؤدوا الفرض، لكن الشيخ غالبا ما يكون الشباب من هذا العمر بعيدين عن معرفة الحج وعن الإحساس به، ولهذا تجد أن أغلبهم يقلدون من معه، ولهذا إذا كبر واحد منهم قال أريد أن أحج لأني حجيت ما أعرف كيف حجيت ذات العام، وهذا غلط ما حدثنا به نحن في أول حجة الرجال. فهل يؤثرهم سنة أو سنتين حتى يرسخ عقل الواحد منهم ويتعلم الحج ويكون قد يكون حجه هذا
يحصل
منه؟
والله إن شاء الله أرجع لا بأس به، لأن هذا تأخير لمصلحة العبادة، تأخير لمصلحة العبادة، فأرجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله. مع أن الأمر كما ذكرت أكثر الناس الآن بالنسبة للحج خاصة ما كانه عبادة، كان بس أعمال تفعل، ولهذا تجدهم لا يهتمون مسألة الأذية للغير ولا بمسألة الخشوع، حتى في مخيماتهم في مكة في منى مثلا لو دخلت عليهم وجدتهم كأنهم في انزهة، لكن ما ذكرته أرجو أن لا يكون به بأس إذا كان التأخير من أجل إيش؟ من أجل مصلحة العبادة. ثم هناك شيء آخر يخفف الموضوع، أن هؤلاء الغالب ما عندهم مال، ليس عندهم مال، فالحج ليس واجبا عليهم، ووليهم لازمها أن يحججهم، فهمت؟ هذا أيضا مما يخفف المسألة.
شيخ بارك الله فيكم، هل يجب على المرأة أن تبيع من حليها تدفع نفقة الحج لها ولمحرمها؟
لا، يقول هل يجب على المرأة أن تبيع من حليها لتحج به؟ نقول لا يجب، اللهم إلا الزائد الذي لم تجد العادة بتجملها به، فهو كطالب العلم الذي عنده كتب يحتاجها وعنده كتب أخرى إما مكررة أو لا يحتاج. نعم يا سليم.
والله عنك شيخ،
يجب عليه أن يحج بنفسه، لأن هذه مشكلة الطواف. الحمد لله الآن فيه عربيات، في عربيات يركبها الإنسان من قبل، وإذا لم يحصل له في الأسفل ففي فوق، عرفت؟ وكذلك يقال في الساعد، والرمي يوقف، وهذا خير من كونه يستنيب في كل النسل. أما الاستنابة في النفل فهذه موضع شك بالنسبة لي أنا، وموضع منع في إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، يقول النفل ما فيه نيابة، لأن النيابة إنما حصلت في الفريضة، أما النفل فمن استطاع فليحج ومن لم يستطع فلا فليحج. أفهمت؟ ولهذا نرى الإنسان الذي يريد أن ينيب أحدا في النافلة ألا يفعل، بل يتلمس أحدا من الناس لم يحج الفريضة ويعينه فيها، ويعينه فيها، ومن أعان غازيا فقد غزا. نعم انت الوقت. طيب نعم ايش في اسئله؟ ايش
متعلق بالكلام السابق؟ ما في من تعرف
وما هي الشبهه؟
يقولون خاصه بعد تناقل الفضائيات لصور الحج والاخره في العالم، فبعض النصارى يقولون شبهه على المسلمين في بعض الاماكن انكم تدعون التوحيد بينما تطوفون حول حجاره الى اخره.
صحيح. الحمد لله كل إنسان عنده باطل لا بد أن يثير شبهة. نقول نحن ما طفنا حول الكعبة إلا بأمر الله، وإذا طفنا بالكعبة وهي أحجار بأمر الله صار هذا غاية العبادة، لأن الغالب أن النفس ما تنقاد إلا لشيء تلمس فائدته حسيا، وهذا من الناحية الحسية ما في فائدة، لكن من الناحية المعنوية ومصلحته للقلب والنفس والسلوك أمر واقع. فنقول لهم نحن لم نطف حول الكعبة ولا بين الصفا والمروة ولا خرجنا للمشاعر إلا بأمر الله، لكن أنتم أين لكم الأمر من الله؟ وكذلك نقول للقبوريين، الآن القبوريون الذين يدعون الإسلام وهم يطوفون على القبور يقولون مثل هذه الشبهة. سهل جواب، سهل الحمد لله. ما رأيكم ناخذ الأسئلة لأن واجد اللي عنده مشكلات. نعم خمس دقائق أيضا نضيف خمس دقائق. نعم.
أما ليس عنده استطاعة في خرية المرأة لا تجد محرمة، هل يجب عليها في مالها أو لا؟
لا يجب عليها أبدا لا في مالها ولا في مالها. إذا قلنا بأن الاستطاعة الشرعية شرط الوجوب ما وجب عليها.
هذا هو الصحيح.
والله هذا هو الظاهر، هو الظاهر عندي هو هذا. نعم يحيى.
صلى الله عليه وسلم. أمثال هؤلاء من يكون إذا بدأت معهم بمناسك الحج أو الصلاة غالبا يعني يقبلون بعض ذلك ذاتك بالتوحيد، لكن بعض الزهد يشددون يقولون أنك إذا بدأت بمناسك الحج قبل التوحيد خالفت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال يقول أول ما تدعوهم إليه شهادة الله. يعني
أحسنت. تمام. هذه شبهة وليست بحجة. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن لقوم مشركين يعرفون أنهم على شرك، لكن هؤلاء القوم الصوفية وما أشبههم يعتقدون أنهم مسلمون على دين، فكيف نذهب لنهدم ما يعتقدون أنه هو الدين؟ فبينهما فرق. يعني الكلام لو كنا نريد أن ندعو قوم مشركين نحن ما نقول تعالى صلوا، لأن لا صلوا ما نفعهم، لكن نحن ندعو قوما يقولون أنهم مسلمون، فهل نأتي بشيء بارز على قلوبهم يمكنهم أن يحبون ويعرفون، ثم بعد ذلك يتكلم بما هم عليه من الضلال أو يطب طب على ما هم عليه من الضلال، في ظني أن هذا أولى، أننا نحادثهم بما يتفق معه. واضح؟ هذا جوابنا على من ذكر. نعم. نعم.
إلا
محرم واحد. ما نبي إلا واحد.
ورفض حجنا.
إيه كمل. رفض حج.
رفض موافقتها في الحج.
هل يعتني عنه؟ لا ما يعتني. ولا تذر وازرة وزر أخرى. يسقط عن المرأة. لكن ورمى تغريه بالماء. لأن نفقته عليها. بل إن كنت تستطيع تعطيه النفقة ويحج بها. نعم.
الله يرحمك. إذا حج شخص وله غير اعتراض عنه على حجه، فهل
عليه فريضة ولا نافلة؟
نافلة.
نافلة. هذه تنبني على مسألة متى تجب طاعة الوالد؟ هل تجب كل شيء أو لا؟ فنقول إذا قال إذا نهاه والده عن الحج النافلة، إن كان والده يحتاج إليه فيجب عليه أن لا يحج، يبقى عند والده. وإن كان لا يحتاج إليه نظرنا أيضا هل هو يخاف عليه على الولد في عرضه أو في شيء آخر، يعني خوفا حقيقيا لا وهميا، فيجب عليه طاعة أبيه. أما إذا كان بعض الناس ما لا يريد أن يذهب ولده مع الشباب الصالحين أو يخاف عليه خوفا وهميا، فله أن يحج بلا إذن. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما بدون ضرر لجل، وهذه قاعدة طيبة، ما فيه نفع ولا ضرر. نعم. نحب عبد الرحمن جمعة.
شيخ أحسن الله إليك، بعض العوام يرمي الجمرات لكن لا يقيم ذكر الله، أحسن الله إليكم، إنما يرميها باللعن والسب للجمرات، يقول يا شيطان هو يعتقد هذا الجمرات شيطان فيلعنه ويسبه إلى أن ينتهي الجمرات.
هذه من جهة.
هل ينعقد هذا الرمي؟
لا، أظنه صحيح لأنه حصل رمي الجمرات، لكن هذه العقيدة فاسدة. وإلا سمعنا من يقول يرمي ويشتم ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي وما أشبه ذلك من الكلام السخيف، ورأيت بعيني قبل الزحام الشديد هذا قبل سنوات رجل وامرأة في وسط الحوض، حوض جمة العقبة، والناس يرمون الحوض ويرمون الرجل والمرأة، لكنه صادق، وكأني به يقول هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يرمونه وساكت. سبحان الله. لا خلاص انتهى بقى. طيب، وتكلمنا أيضا عن الآية الكريمة، لكن الحج كغيره من العبادات له شروط.
يمكنك الآن
هذه الشروط والموانع، هذه دليل على حكمة الله عز وجل في الشرع، وأن الشرع على أتم نظام وأكمل. لو كانت مثلا فوضى ما في الشروط ولا في موانع لاختلف الناس، لكن لابد من شروط تضبط الشرائع والشعائر. من شرط الحج ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، وقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
قوله كان الفضل من عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفضل من عباس أخو عبد الله بن عباس، لكن عبد الله أفضل منه وأعلم منه وأنفع منه للأمة، وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم من سيره من مزدلفة إلى منى يوم العيد. وتأمل الحكمة العظيمة في تصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دفعه من عرفة. من أردف؟ أردف مولى من الموالي، ما أردف من كبراء الصحابة، مولى من الموالي. وصغير أيضا أسامة في دفعه من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس رضي الله عنه، من يعني من أصغر آل البيت، ما أردف العباس ولا أردف أحد آخر، ليتبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد الفخر، الفخر لا يريد الفخر، وإنما هو متواضع، حتى إنه حج على جمل الرف، جمل الرف يعني مهم مفخم زخرف، ولا طرد بين يديه ولا إليك إليه ولا ضرب، هكذا قال الراوي، لا ضرب يعني ما حد يضرب حتى يتجاوز الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حد يطرد كوخفك وخفك لا، ولا إليك إليه، يمشي مع الناس عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه، ولذلك امتلأت القلوب بمحبته عليه الصلاة والسلام. المهم أن الفضل كان رجل، جاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، ينظر إليها وتنظر إليه، ظاهر الحديث أن المرأة كاشفة، لأن ينظر إليها وتنظر إليه، كونه ينظر إليها معروف، يعني لأنه الرجل كاشف وجهه ويعرف أن بصره منصرف إلى كذا، لكن لا يمكن أن نعلم أنها تنظر إليه إلا إذا كانت كاشفة، وهي لم تكون منتقدة لأن الانتقاد على النساء في الإحرام محرم، إذن هي كاشفة، كاشفة وجهها تنظر إلى هذا الرجل. وكان الفضل وسيما يعني جميلا، والمرأة مع الرجال كالرجل مع النساء، النساء تسلب عقول الرجال، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من حلكم. والمرأة كذلك يتعلق قلبها بالجميل أكثر، فهي تنظر إليه وهو ينظر إليه، فصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل إلى الجانب الآخر خوفا من الفتنة، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الله، وفريضة الله على العباد في الحج متى؟ السنة التاسعة، أدركته شيخا كبيرا، كلمة شيخ وكبير هنا مترادفتان يعني معناهما واحد، الشيخ يطلق على كبير السن وعلى واسع العلم وعلى كثير المال وعلى من يفخم، فهي استدركت لما قال شيخا وقالت إنه كبير لا يثبت على الراحل من قبله، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. أفأحج عنه هذه المرة أو في المرات الأخرى؟ في المرات الأخرى، لأنها لم تقل أفأجعل حجي له، لو قالت أفأحج عنه يعني حجة أخرى، لأن يعني الآن متلبسة بحجة لها، قال نعم، وهذا جواب يغني عن إعادة السؤال، أي أنه يغني عن قوله نعم حج، قال وذلك في حجة الوداع. حجة الوداع هي في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة حجة سواها. وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام يدل على أن هذه آخر حجة، حيث كان يقول لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فسميت حجة الوداع. أما قبل الهجرة فكان يحج فيما يظهر، وقد ورد في الترمذي أنه حج مرة واحدة، لكن الذي يظهر أنها أكثر، لأنه كان يخرج إلى القبائل الحج ويدعوهم إلى الله عز وجل. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها جواز الإرداف على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أردف الفضل، لكن بشرط أن لا يشق هذا عليها أي على الدابة، فإن شق عليها كان ذلك حراما لأنه تعذيب لها. ومنها جواز إرداف الأقل شأنا وجاها مع وجود من هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل مع وجود الكبراء أكبر من الفضل. ومنها أن صوت المرأة ليس بعورة، لأنها تكلمت وعنده الفضل، وربما غيره أيضا، لكن نحن ليس أمامنا إلا الفرج. بل دل القرآن على أن صوتها ليس بعورة في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول، وهذا يدل على أن جواز أصل القول. طيب، ومن فائدة هذا الحديث وجوب إزالة المنكر باليد مع القدرة، وقد جاء الحديث أن من لم يقدر باليد فليغير ليش باللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، ومنها جواز كشف المرأة وجهها إذا لم يكن فتنة، لأن المرأة كاشفة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغطي الوجه، بل صرف وجه الفضل خوفا من إيش؟ من الفتنة. هكذا استدل من يرى جواز كشف الوجه. والحقيقة أن هذا الحديث من المشكل، من الأحاديث المشكلة. والواجب على الإنسان الذي يتقي الله ربه إذا وجدت نصوص مشكلة أن يحملها على غير المشكل، على الواضح، فإن هذه طريقة الراسخين في العلم. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني مرجع الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. واضح يا جماعة؟ وهذا كما هو في الآيات الكريمة في القرآن الكريم هو أيضا في الأحاديث، توجد أحاديث مشكلة فيجب حملها على الواضح المحكم. والحكمة من أن الله عز وجل يجعل بعض النصوص متشابهة، الحكمة الامتحان، ليعلم سبحانه وتعالى من يريد الفتنة ممن يريد الحق، كما قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إيش؟ ابتغاء، يعني طلب، طلبا للفتنة وطلبا لتأويل، أي تنزيله على غير ما أراد الله. فلله الحكمة عز وجل فيما جعله في نصوص الشريعة حتى يتبين من يريد الحق ممن يريد الفتنة. على كل حال الحديث هذا في شبهة لا شك، ولكن الغريب أن النووي رحمه الله استدل به على تحريم كشف المرأة وجهها، فهذا دين على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمكن الفضل من النظر إليها بل صرف. لكن يرجع على هذا أن يقال لماذا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطي وجهها، لماذا صرف وجه الفضل ولم يأمرها أن تغطي وجهها؟ فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم له أساليب في الدعوة إلى الله عز وجل. هذه امرأة حاجة كاشفة وجهها لأن النقاب محرم، تسأل عن دينه، فلن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجابهها بتغيير المنكر، بل أمر، بل صرف وجه الفضل إلى الجانب الآخر، وهذا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة أهون من أن يخجل هذه المرأة ويقول. فإن قال قائل سلمنا لكم ذلك لكن المرأة ستواجه رجال آخرين، نقول من قال هذا؟ لا يلزم، قد تكون امرأة جلدة قوية وتكون في أول الناس، فيكون الذي يلي الناس إيش؟ يكون ظهره ولا في شيء. وعلى كل حال فهذا لا شك أنه من المتشابه، ولكن المتشابه يرد المحكم. قال بعض إخواننا العلماء المعاصرين إن الفضل ليس ينظر إلى وجهها إنما ينظر إلى هيئة الجسم وتركيبه، فيقال هذا قد يسلم، لكن المشكل أنها هي تنظر إليه، يعني من الجائز أن الرجل ينظر إلى هيئة جسم المرأة وتركيبه، والنساء يختلف أليس كذلك؟ بعضهن ما شاء الله يجن كأنها سبل ما تحب ولا تنظر إليه، وبعض الناس تجيك على شيء. نعم أي نعم، الوصف عندك جزاك الله. على كل حال هذا المسلم بالنسبة للفضل، يعني بمعنى أنه ممكن أن الفضل رضي الله عنه ينظر إلى جسمه، لكن مش تنظر إليه. إيش نقول فيه؟ لا يمكن أن يتخلى الإنسان فيقول إنها تنظر إليه من وراء الخمار، لا يعرف حدقة العين من وراء الخمار أنها تنظر إلى جهة ما. نعم، فإن ادعى مدعي ذلك قلنا إذن الخمار لا يغطي خفيفا لا يحصل بها التغطية. آخر ما أقول في هذا الحديث أنه من المتشابه والواجب الرجوع إلى المحكم من الأدلة القرآنية والنبوية والنظرية الدالة على وجوب تغطية المرأة وجهها. ولنا في هذه الرسالة صغيرة لكنها صغيرة الحجم كثيرة المعنى والحمد لله، من أحب أن يرجع إليها فليرجع. في هذا الحديث من الفوائد أنه أن العاجز عن السعي إلى الحج ببدنه مع قدرته المالية لا يسقط عن الحج، لقولها إن فريضة الله على عباده في الحج، ولو لم يكن فريضة على هذا الشيخ لقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك ليس عليه حج، لكنه أقرها على أن الحج فريضة عليه. ولهذا قال العلماء رحمه الله إن القدرة البدنية ليست شرطا للوجوب ولكنها شرط للأداء. هل بين الوجوب والأداء فرق؟ نعم، إذا قلنا شرط للوجوب معناه أن العاجز ببدنه ولو كان عنده أموال كثيرة لا حج عليه، وإذا قلنا شرط للأداء قلنا الذي عنده أموال ولكنه يعجز ببدنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه ولا يجب عليه الأداء لعدم قدرته عليه. ومن فائدة هذا الحديث جواز نيابة الأنثى عن الرجل، واضح؟ طيب، فإن قال قائل هل يجوز أن ينوب غير الفروع فيحج عن من ليس بينه وبينه صلة؟ فالجواب القول الراجح نعم، القول الراجح نعم، وأنه لا يشترط لصحة الاستنابة، نعم لصحة النيابة في الحج أن يكون من فروع المنيب. دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بقضاء الدين، وقضاء الدين يجوز من الفروع ومن غيرها من القريب والبعيد. وأما قول من قال إنه لا يصح من غير فروع الإنسان واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسب فقد أبعد اللجأ، لأن قوله إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم يعني فكلوا منه لأنهم من كسبكم، فكسبهم أيضا إيش؟ كسب لكم، هذا معنى الحديث. وقد جاءت السنن على غير شرط البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أخ لي أو قريب، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وهذا أخ أو قريب. ومن فائدة هذا الحديث أن عدم الثبوت على الراحلة عذر في عدم الأداء لقولها لا تهدع الراحلة. طيب، فإن قيل إذا كان هذا الإنسان إذا ركب في السيارة أغمي عليه أو صار كالمغمى عليه لكنه يبقى المكان فهل يسقط عنه الحد؟ فالجواب نعم، لأن الإغماء على الشخص أو شبه الإغماء ليس مجرد أن يصحو الإنسان يذهب عنه شيء كل شيء، إذا صح الإنسان من إغمائه فسيتأثر بدنه وينحل ويتعب ويبقى مدة على حسب شبابه وشيخوخته لم يسترد قوته، ففيه مشق. وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويوجد أناس بهذه الطريقة من حين ما يركب السيارة وتشغل خلاص ينسى الدنيا لن يصل إلى البلد، مثل هذا ما لا يجب عليه الحج بلا شك، لا يجب عليه إيش؟ أداء. نعم، خمس دقائق نعم أقول خمس دقائق تكون قربة إن شاء الله إلى الليلة، قربة تعرف القربة؟ قربة إلى الليلة القادمة إن شاء الله، يعني بمعنى إن شاء الله نبدأ بالسؤال قبل الدرس إن شاء الله. سبق حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة المرأة، وذكر من فوائده أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل. وهل يجوز أن تحج الرجل عن المرأة؟ الجواب نعم، من باب أولى، ولكن الحج عن العاجز في الفريضة هو ما دل عليه الحديث ولا نزاع في هذا، لكن الحج عن العاجز في النفل هل يجوز أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال إنه جائز قياسا على الفريضة، ومنهم من قال إنه لا يجوز لأن الأصل أن لا ينوب أحد عن أحد في عباده، وإذا الأصل فإننا نقتصر على ما ورد بعينه ولا نتجاوز. وهذا عندي أقرب، لأنه مثلا إذا قلنا بأنه يجوز أن ينوب الإنسان عن الحي القادم معناه أن فوتنا على هذا المستنيد، فوتنا عليه طعم العبادة. تجد هذا الإنسان ذهب يحج وهذا لهوه وسهوه ولك أنه تعبد، إذا مش الفائدة. فالقول بالنفل له وجه، له وجه قوي. طيب لو كان ميتا وأردنا أن نريب عنه أحدا في الحج فهذا يجوز، لأنه ميت لا يستطيع أن يأتي بالحج ببدنه. هنا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. حدثنا أحمد بن
قال الله تعالى: يأتوك رجالا، جواب لشرط حذفه البخاري رحمه الله، وهو قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، جواب الأمر. يأتوك جواب للأمر الذي حذفه البخاري رحمه الله، وجواب الأمر يكون مجزوما إذا كان كذلك فنقول المعنى: أعلم الناس بوجوب الحج وادعهم إلى ذلك. يأتوك أي الناس رجالا يعني ونساء، وعذف النساء والعيش لا، رجالا يعني على أرجلهم كما قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وعلى كل ضامر يعني ويأتوك على كل ضامر أي على كل ناقة ضامر. الضامر هي التي قل أكلها لكنها قوية وبطنها قد ضمر. يأتينا أي الضمر من كل فج عميق أي بعيد، وهذا هو الذي حصل. تجد المسلمين يأتون إلى الحد من أبعد ما يكون، من أقصى شرق آسيا وكذلك من أفريقيا وغيرها، لكن تغيرت الوسيلة الآن. الوسيلة بدل يأتوك وعلى كل ضامر وعلى كل طائر، كان بالأول على كل سفينة، الآن الذي يأتي بالطائرة أضعاف الذين يأتون بالسفن وبالسيارة. واسأل المطار جدا كيف يأتينا عالم طائرات، سبحان الله، الطائرة الواحدة تقول هذه قرية تحمل 450 راكب بعفشهم ومتاعهم وكل ما يحتاجون، 450 راكب في سفر واحد. إذن يأتوك الآن على إيش؟ على كل طائر، وهذا من نعمة الله عز وجل، تيسير المواصلات والاتصالات لا شك من رحمة من الله عز وجل. ولكن اعلم أن كل ما في الدنيا لا يمكن أن يكون رحمة من كل وجه، بل لا بد أن يكون هناك نواقص، لأن الدنيا أصلا دار دنيا من إيش؟ من الذنوب، ما في شيء كان. وفي هذا يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نساء، هكذا حتى يقتدر الله عباد نعم حتى يقتدر الله عز وجل العباد بالبلاء والرخاء. يقول عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، منافع جمع صيغته ايش؟ صيغته منتهى الجموع، يعني منافع كثيره دينيه ودنيوي. واسأل التجار ماذا يحصلون عليه من الأرباح في مواسم الحج، لا الذين يقومون بسلعهم إلى مكة ولا أهل مكة الذين يبيعون على الحجاج. أما المنافع الدينية فلو استغل الحج كما ينبغي لوجدت فيه منافع كبرى، لتعلم الجاهل العالم وعرف المسلمون بعضهم بعضا وحصل خير كثير. أنك تمر بالشارع في مثلا من أفريقيا ومن آسيا ومن أوروبا ما كأنكم إخوان مسلمين، هدفكم واحد. لا خل هذا من أوروبا ما علينا، خل هذا من شرق آسيا ما علينا، خلص هذا. يعني لو أن الناس تعمل مواسم الحج فيما أراد الله عز وجل لحصل في هذا خير كثير. نعم.
حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة.
عند نسخة هنا تستوي به، هذا نسخة الإهلال. الإهلال يعني التلبية بالحج، هل يلبي الإنسان بالحج من حين أن يحرم، من حين أن يغتسل ويلبس ثياب الإحرام، أو من حين أن يصلي، أو إذا استوى على بعيره؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إذا استوى على بعيره، ومنهم من قال إذا كان في الحليفة إذا استوى على البيت، لأن يعني حديث جابر يقول حتى إذا استوت به راحلته على البيت إذا أهل بالتوحيد، ومنهم من قال من حين أن يحرم أو يصلي. والأيسر للإنسان أن يحرم إذا استوت به ناقته، إذا استوى على بعيره أو إذا استوى على إيش؟ على سيارة، لأن هذا أرفق به، إذ قد يطرأ عليه بعد الاغتسال ولبس ثياب الإحرام يطرأ عليه أشياء ممنوعة في الإحرام ويتمنى أنه لم يحرم. ولنفرض أنه نسى أن يتطيب وعقد الإحرام من حين اغتسل ولبس ثياب الإحرام ونسى أن يتطيب، الآن هل يمكن أن يتطيب أو لا؟ نعم لا يمكن. ليش؟ لأن عقد النية. لكن لو أخر التلبية حتى ركب تمكن من ذلك. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى الجمع بين ثلاث روايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين صلى فأدركه قوم وقالوا أهل دبر الصلاة، وأهل حين ركب فسمعه قوم فقالوا أهل حين استوى على رحلته، وأهل على البيدة فأدركه قوم فقالوا حتى إذا استوى في ناقته على البيدة أهل بالتوحيد. فيكون هذا الاختلاف ليس اختلافا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلاف لمن أدركه من الغواة، وهذا جمع حسن، هذا جمع حسن. لكن كما قلت لكم إذا والحديث ورد فيه عن ابن عباس إلا أنه ضعيف، يعني هذا الجمع ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه ضعيف. وعلى هذا فالذي أرى أن يحرم الإنسان يعني يعقد النية إذا استوى على راحلة في الطائرة، كيف يحرم مستوى على الراحلة من قبل؟ نعم نقول البس ثياب الإحرام وتأهل حتى إذا قربت من الميقات فأحرم، ولا تنتظر حتى تحاذي الميقات، حتى تحاذي الميقات، لأنك إذا حليته فالطائرة في لحظة تبعد عنه، فتأهل من قبل. والاحتياط خير من الفوات، يعني كونك تحتار ويقال انك احرمت قبل الميقات خمس دقائق مثلا اهوى من ان يفوتك ولو بدقيقه واحده. بعض الناس ياتي يقول انه ان احرامه اي ثياب الاحرام الازار والرداء في الشنطه مع العفش ولا يتمكن منه وهو في السياره في الطائره، فماذا يصنع؟ بعض الناس يقول خلاص اذا وصلت الى جده نزلت اشتريت الاحرام وأحرم، وعلى القول بوجوب الإحرام من الميقات يكون هذا الرجل ترك واجبا فيلزمه دم يذبح في مكة ويدفع الفقراء. لكن نقول المسألة ما تحتاج إلى هذا، اخلع القميص ويبقى عندك ايش؟ السروال، إذا كان عليك السروال، السروال عند فقد الإزار جائز ما في شيء، وقميصك اللي عليك اجعله رداء، إن كان عليك أخرى يمكن إذا كانت الغرفة يعني تخينة أن تجعلها إزارا وأن تجعل القميص إزارا، ولا فيه الحمد لله يعني ما في حرج، ما في هذا، ما يعرفون كيف يتصرفون. طيب، وهل يسن للإحرام صلاة؟ بمعنى أنك إذا أردت أن تحرم فصلي ثم أحرم. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الإحرام له صلاة مخصوصة يسن الإنسان أن يصلي أولا ثم يحرم ثانيا بعد الصلاة، واستدلوا بما أخرجه النسائي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل دبر صلاة، لكن الحديث لا دليل فيه، لأن كل دبر صلاة أي صلاة هي قد تكون فريضة، وهو كذلك هي فريضة، والراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخص، لكن إن كان في وقت نافلة كما لو كانت الضحى صلى ركعتين للضحى ثم أحرم، إن صلى من أجل سنة الوضوء صلى سنة الوضوء ثم أحرم. هذه حيلة لا شك، لكن هل نقول إن هذه الحيلة مشروعة، أو نقول ما دام الرجل ليس من عادته أن يصلي الضحى وصلى الضحى الآن علشان إيه؟ علشان الإحرام، إذا ما جعلنا الإحرام صلاة بخصوص. كذلك إذا كان ليس من عادته أن يصلي ركعتين عند الوضوء بعد الوضوء وصلى، معناها أن الذي حمله على الصلاة هو الإحرام، لكن مع ذلك أنا أقول لعل الله سبحانه وتعالى ينفعه بها، أنه ما دام وجد سبب شرعي لهذه الصلاة وهو الوضوء أو الضحى فليفعل، إن كان هذا نافعا نفع، وإن لم يكن نافعا فإنه لا يضر.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم.
هذا عن جابر يقول أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، على إيش؟ في صحيح مسلم على البيت، ولم يقل حين استوى على راحلته، وبينهما فرق، بينهما فرق، استوى على راحلته يعني استقر عليها وقامت، نعم استوت به الراحلة يعني هي التي استوت وعلت على البيت، عرض الشارع
يقول رواه أنس بن عباس
يقول كبر أن إهلال رسول الله.
ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته، حديث جابر نحوه، وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب، وغرضه منه الرد على من زعم أن الحج ماشيا أفضل، أن الحج ماشيا أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب، فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته. ذكر ذلك ابن المنير في الحاشية، وقال غيره مناسبة الحديث الآية هذا الأول، أن ذا الحليفة فج عميق، والركوب مناسب لقوله وعلى كل ضامر. وقال الإسماعيلي ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به، ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل، فيؤخذ منه جواز المشي.
العين في سؤال ضال
يقول العين سيأتي في باب من بات بذي الحليفة.
على كل حال سمعت من الحديث هذا، والأقرب أنه إذا استوى على رحلته. نعم يا سمين.
البيت إحنا نستعملها بيت الله، نخلي منها لفظة المستوية الواسع.
الواسع.
إي نعم. نستوى تغرب وصارت واسعة نقولها
بيتا. ولكن إذا كانت مسافعة طويلا، هذا الثاني نقرن بين الغصب ولغة العصر. طيب، تراجع. ها؟ إيش إيش؟
كان
بصائر لصناعة الطعام، لأنك
على وجه
وجودي
كان عالما
عند الإزارة وفرهم كذلك. إذا كان يريد الحرام، إيه يجب إيه. أبدا، الناس بارك الله فيك في الإحرام، الحمد لله نفوسهم مطمئنة. ها؟
حقيقة هذه، يعني أنزل قدام الناس في سروال مثلا، لا أي شيء خلاص.
لا لا ما في شيء. أبل ميسر جذبناها لكن ما جرم على هذا الرش بالضبط يعني سمي يمشي بإزار فقط وذن على سواره ولا ولكن على 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 صدره نعم على أعلى صدره لا ما أظن يعني إنه يطلع بسروال نعم يعني مثل الفدية لكن إذا قلنا من يحرم ما لا واحد أن يخير بين فعل المحظور والفدية الله الناس يختلفون يختلفون ما أظن إلى حد إحرامه جامع الطيار ومصلح لا سيما إذا كان ذا هيئة لأن يعرفون أن ذا الهيئة ما يمكن يفعل هذا إلا من محرم نعم
شيخ من لبس الإحرام وانتظر من الميقات وصاحب الطيار مر الميقات ولم يخبر فهو بنية وذات
نعم 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 يحرم من حين بلغ ذلك وتكون الفدية على الطيار يوم الدخول
النسل ما نوى الدخول إلا بعد ما طاف الميقات رجل
ليش ليش ما احتار ليش ما تعلم
تقديرية
هذه الطائرات تقديرية والله أما اللي يروح من القصيم نشوف المدينة تحديدا هو على كل حال مسألة هذه إيجاب الهدي ترك الواجب أصلا في شيء في النفس أنا أرى أن يحتاط إن كان واجبة فقد أدم عليه ولا فهي تطوع.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب فضل الحج المبرور حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور.
قال ولكن أفضل الجهاد حج مبرور هل المراد أفضل الجهاد بالنسبة للنساء أو عموما؟ الظاهر بالنسبة للنساء نعم. ولهذا جاء في حديث آخر قال علي كنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. شوف الشرح.
قال نرى الجهاد أفضل العمل هو بفتح النون أي نعتقد ونعلم وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنة وقد رواه جرير عن صهيب عند النساء بلفظ فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد قوله لكن أفضل الجهاد اختلف في ضبط لكن فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة قال القادسي وهو الذي تميل إليه نفسي وفي رواية الحموي لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها في لفظ الاستدراك والأول أكثر فائدة لأنه يجتمع على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد وسماه جهادا لما فيه من مجاهدة النفس وسيأتي بقية الكلام في أواخر كتاب الحج في باب حج النساء إن شاء الله والمحتاج إليه هنا كونه جعل الحج أفضل الجهاد
حج مبرور ما ذكر بالنسبة للنساء لكن في هذه الواهل يقول الإشارة إليها لكنا الواهل اللي أشار إليها لكنا أفضل الجهاد نشوف.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم من حج لله اللام هذه الإخلاص يعني حجا قصد به وجه الله عز وجل فلم يرفث أي لم يباشر كما قال عز وجل فلا رفث ومراد به الجماع والمقدمات ولم يفسق أي لم يعص الله سواء كان في المعصية فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين الخلق فإذا اجتمع الإخلاص واجتناب المحرمات واجتناب المحرمات الخاصة بالإحرام وهو إيش الرفع فحينئذ يرجع كيوم ولدته أمه يوم بفتح ولا بالكسر أنا مشكول عندنا بالكسر والأفصح الفتح كيوم ولدته أمه لأن يوم وشبهة إذا أضيفت إلى مبني فالأولى بناؤها على الفتح. طيب كيوم ولدته أمك، يعني ليس عليه ذنوب، كما أن الجنين إذا ولد ليس عليه ذنوب فكذلك هذا. نعم، ظاهر الحديث الكبار والصغار. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الأحاديث المطلقة هذه تشمل الكبائر والصغائر أو يقال إنها مقيدة بما إذا تجنبت الكبائر؟ هذا الأخير أنها مقيدة هو رأي الجمهور، وقالوا إذا كانت الصلاة الخمس والجمعة الجمعة لا تكفر إلا باجتناب الصغائر، نعم إلا باجتناب الكبائر، مع أنها أفضل من الحج، فالحج من باب أولى. نعم.
أراد الحج مالا وصار إلى أن قبل الإحرام سرق ما عنده من المال ولم يقصد فيها الحج، هل يكتب له أجر الحج؟ وهل تسقط عنه حال الفريضة؟
نعم.
إذا لم يجد مع الغير؟
نعم. أما كتابة الحج فهذا مرجو من الله عز وجل لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وأما سقوط الحج عنه فهو يسقط عنه هذه السنة لأنه ليس عنده مال، فإن أتى الله له بمال وجب عليه أن يخرج.
الحج فإنه أحد في هذين.
نعم.
ما يفسر بأن عام للمسلمين.
ولا شك أن الحج نوع من الجهاد، ولهذا قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ثم قال: وأتموا الحج والعمرة لله. ويذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطاء الزكاة فقيرا لم يحج، وقالوا إن هذا من الجهاد في سبيل الله. ثلاثة
العين.
نعم.
يقول قوله: لكن في رواية الأكثرين بضم الكاف والنون لجماعة النساء خطابا لهن، وقال القابسي: هذا هو الذي تميل إليه نفسي. وفي رواية الحموي: لكن بكسر الكاف وزيادة الألف قبلها بلفظ استدراك. قلت: فعلى هذا الرواية اسم لكن.
إيش؟
فعلى هذه الرواية اسم لكن هو قوله أفضل الجهاد بالنص، وخبرها هو قوله حج مبرور. والمستدرك منه يستفاد من السياق تقديره ليس لكن الجهاد ولكن أفضل الجهاد في حق كن. ليس لكن أفضل الجهاد.
نعم.
تقديره ليس لكن أفضل الجهاد. ليس
لا.
يقول
قال لا لكن أفضل الجهاد.
يقول تقديره ليس لكن الجهاد.
ليس
لكن الجهاد ولا
يعني يريد أن يقول لا لكن ضعيف تحريف. قال لا يعني لا ليس عليكم الجهاد، ثم قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، ويكون على هذا التقدير لكن خبر مقدم، وأفضل الجهاد مبتدا مؤخر، وحج مبرور خبر مبتدا محمود، والتقدير هو حج مبرور.
والتقدير ليس لكن الجهاد ولكن أفضل الجهاد في حق كنا حج مبرور. وعلى الرواية الأولى أفضل الجهاد مرفوع على الابتداء، وخبره هو قوله لكن، تقديره أفضل الجهاد لكن لكنا، تقديره أفضل الجهاد لكنا حج مبرور. وفي لفظ النسائي: ألا نخرج فنجاهد معك، فإني لا أرى عملا في القرآن العظيم أفضل من الجهاد. فقال لكنا أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور. وفي رواية ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وعنده أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. وفي رواية النسائي رحمه الله بسند لا بأس به عن أبي هريرة رضي الله عنه: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وإنما قيل للحج جهاد لأنه يجاهد في نفسه بالكف عن شهواتها والشيطان، ودفع المشركين عن البيت باجتماع المسلمين إليه من كل ناحية.
وفي مشقة بدنية ومشقة مالية، فهو يشبه الجهاد.
باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وصداق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر، قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة.
هذا لفظ النابع مهم. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، والذي في الروايات الكثيرة يهل أهل المدينة من ذا الحليفة. قال العلماء: يهل خبر بمعنى الأمر، وهذا اللفظ الأخير الذي معنا صريح بأن الإهلال من هذه المواقيت فرض. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا. قرن هذا هو يسمى الآن قرن المنازل، يسمى قرن المنازل، والآن يسمى السيل الكبير. والثاني: ولأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة هي المكان المعروف الآن، وسميت بذلك لأن فيها حلفة، شجر معروف كثير، فسمي ذا الحليفة. الآن يسمى أبيار عز، يسمى أبيار عز. ثالثة: ولأهل الشام الجحفة. الجحفة قرية مشهورة معروفة، ووقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، ولكنها خربت ودمرت، وصار الناس يحرمون من رابط بدلا عنها، ورابط أبعد منها يسيرا عن مكة، فمن أحرم من رابط فقد أحرم من الجحفة وزيادة. هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح الشام، وهذا يدل على أن الشام ستفتح وسوف يحج أهلها. ولهذا أشار ابن عبد القوي رحمه الله في داليته الفقهية منظومة كبيرة بأن تعيينها من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه عينها قبل أن تفتح هذه البلاد. نعم.
باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: